بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نزل القرآن الكريم في أمة الفصاحة والبلاغة والبيان، كما قدمنا ذلك وبيناه في أوائل هذا البحث. نزل بلغة هذه الأمة وجرى على أساليبها في الخطاب والخبر والمحاورة، وتصرف في تلك الأساليب كما كان يتصرف العرب، إلا أنه في نفس الوقت كان المعجزة اللغوية الحية الناطقة الدالة لكل عربي تذوق لغته وعرفها على أن هذا القرآن ليس من عند البشر، لما احتواه من أساليبه المعجزة في كل سورة من سوره، وإنما هو من عند الله، ولذلك تحداهم الله به. وأنا لا أريد أن أعود لهذا الموضوع بعد أن تكلمت عنه وبينته في أول هذا البحث، ولما سنذكره فيما بعد من وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن، ولكن الذي أريد أن أذكره الآن هنا هو وجه من وجوه الإعجاز الغيبي في آيات التحدي للعرب. لقد تحدى الله العرب في القرآن الكريم في مكة في 3 مواطن. تحداهم في سورة الإسراء أن يأتوا بمثل القرآن، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم كان التحدي في سورة هود ليس بكل القرآن، وإنما هو بعشر سور مثله، فقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ترقى التحدي إلى التحدي بسورة واحدة من سور القرآن، فقال تعالى في سورة يونس: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكان كل من يهمه أمر القرآن من مشرك أو مؤمن يترقب نتيجة هذا التحدي، إلا أنه لم يقع طيلة فترة القرآن المكي قبل الهجرة على ما بيناه. وبعد الهجرة نزلت آيات القرآن الكريم ليس فقط بالتحدي للمشركين بسورة واحدة من سور القرآن، بل بأمر آخر أعجب وأغرب، وفيه دلالة أخرى على إعجاز القرآن وأنه ليس من صنع البشر، ألا وهي الجزم بأن القرآن لن يعارض ولو في سورة واحدة من سوره، فقال تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن التحدي لم يعد قاصرا على معارضة القرآن، وإنما أصبح بأمر آخر غيبي لا يمكن لأحد من البشر أن يتنبأ به بمثل هذا الجزم وهذا التأكيد، ألا وهو أن هذا لن يتحدى، وأن العرب وبكل تأكيد سيعجزون عن معارضة القرآن إلى يوم القيامة. أما الشق الأول من التحدي وهو التحدي بمعارضة القرآن ولو بسورة واحدة من أقصر سوره، فقد ثبت عجز العرب عنها كما رآه وأدركه كل عربي من المشركين والمؤمنين على السواء، وكما اعترف به أساطين الشرك وعزعماء البلاغة والبيان في مكة وغيرها على ما ذكرناه من قبل بما تثبت معه المعجزة القرآنية. وأما الشق الآخر ألا وهو الجزم بأمر غيبي فلا سبيل لأن يدركه أحد ممن عاصر نزول القرآن وقيام التحدي، وربما وقع في نفوس بعض المشركين أو المعادين للإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين، ربما وقع في نفوس بعضهم أنه إذا لم يتمكن أهل الجيل الأول من معارضة القرآن فإنه من المحتمل أن يعارضه أهل الجيل الثاني، وهذا احتمال يقبله العقل المجرد ولا يدفعه. ولكن الواقع حسب ما هو معروف في تاريخ الإسلام والقرآن يثبت أن المعارضة لم تقع رغم تكرر الأيام وتوالي القرون والأعوام، ورغم كثرة الحريصين على هذه المعارضة والمهتمين بها، إذ لو وقعت لانتشرت انتشار النار في الهشيم ولشاعت وذاعت وملأت الأسماع وطبقت البقاع، ولكانت رمز الفخار لكل من رفض الإسلام وأبى الإيمان. ولذلك كانت هذه الآية المخبرة عن هذا الأمر الغيبي العجيب معجزة ناطقة لا لأهل الجيل الأول بل لكل جيل إلى يومنا هذا، إذ أدركنا وأيقنا أن المعارضة لم تقع أبدا على نحو ما أخبر الله به في القرآن قبل 14 قرنا من الزمان. ولذلك ذهب الإمام الزمخشري إلى أن لن تدل على النفي المؤبد لا على مطلق النفي، مستدلا بهذه الآية الكريمة. إذن فإننا حينما نقرأ قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يجب علينا أن نذعن إذعانا يقينيا إلى أن هذا القرآن ليس من صنع البشر، وإنما هو من كلام علام الغيوب الذي أخبر عما علم من حال خلقه أنه سوف لا يكون بوسعهم معارضة القرآن وإن اجتمع إنسهم وجنهم على قلب رجل واحد. وكان الأمر إلى يومنا هذا بعد 14 قرنا من هذا الإخبار كان الأمر على نحو ما أخبر به، وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة، ليدل كل من ينظر في القرآن من أهل كل جيل على أن هذا القرآن هو المعجزة الناطقة الدالة على أنه من وحي الله الخالق للإنسان والعالم للسر والعلانية، وليس من كلام الإنسان وليس من صنع الإنسان. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نتكلم في إعجاز القرآن الغيبي، وقد ذكرنا في الحلقات الماضية عددا من النبوءات القرآنية عن أمور ستقع في المستقبل، وقد سمعنا كيف أن تلك النبوءات كلها قد وقعت على نحو ما أخبر به القرآن دون أن تتخلف واحدة منها أو تقع على غير ما أخبر عنه. ومن هذا القبيل ومما رأى المسلمون تحققه في زمن وجيز، وعلى التحديد خلال سنة من الإخبار تقريبا، ما كان من أمر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير الطبري وابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوة عن مجاهد قال أري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه على أصحابه ففرحوا وظنوا أنهم سيدخلون في ذلك العام بناء على ما فهموه من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الأنبياء حق لا ريب فيه، بل هي من أنواع الوحي، إلا أن الأمر جرى على خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع ما لم يكن بالحسبان، إذ خرجت قريش وصدت المسلمين عن البيت ومنعتهم من أداء العمرة، وكادت تكون حرب بين المسلمين والمشركين، وهو الأمر الذي لم يخرج المسلمون له وما أرادوه لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بالصلح الذي اشتهر بصلح الحديبية. على أن ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي في مكانهم ويحلقوا رؤوسهم ويرجعوا، حتى إذا كان العام المقبل يخلي له المشركون مكة 3 أيام يؤدي فيها نسكه مع أصحابه، شريطة ألا يدخلوها بسلاح ولا يخرج معهم أحد من أهل مكة. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وقفل راجعا إلى المدينة، وعز ذلك على أصحابه وآلمهم وسر المنافقين وأعطاهم مادة جديدة للبلبلة بين المسلمين. فقال عبد الله بن أبي رأس النفاق: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. يشير إلى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رآها وأخبر بها أصحابه، ورؤياه كما هو معروف لجميع المسلمين حق ووحي، فكيف تخلفت في هذه المناسبة؟ وعلى الرغم من حرج الموقف، وعلى رغم ما هو معروف من غدر قريش ونفيهم العهود والمواثيق وتقطيعهم الأرحام، نزلت الآية الكريمة تؤكد رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها حق لا ريب فيه، تحمل نفس المعاني التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وفرح المسلمون وهللوا وزاد غيظ المنافقين وكثر دسهم واتسعت دائرة عملهم لما عرفوه من المشركين من نكثهم للعهود ونقضهم للمواثيق، ظنا منهم بأن قريشا ستنقض عهدها ولن تسمح لمحمد وأصحابه بدخول مكة وهي التي طردتهم منها وحاولت وبكل الوسائل قتلهم وما تزال تحاول. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر دينه وقدرته، فثبتت قريش على عهدها. وجاء العام التالي ودخل المسلمون مكة واعتمروا وحلقوا رؤوسهم وقصروا آمنين مطمئنين، مصداقا لما أخبر الله به في القرآن الكريم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ليكون في هذا ما يدل كل ذي عقل على أن هذا القرآن إنما هو من عند خالق البشر والمتصرف بمقاديرهم وأمورهم، ما أخبر عن شيء إلا ووقع كما أخبر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وليس هذا فقط، فقد حملت الآية التي نزلت بصيغة الجزم والتأكيد حملت بشارة عظيمة للمسلمين وأخبرتهم عن أمر لم يكن بحسابهم، ألا وهو الفتح القريب الذي سيكون دون تحقق هذه الرؤية. وكان الأمر على نحو ما أخبر الله به في هذه الآية الكريمة، وذلك أنه بعد أن عقد الصلح واطمأن الناس وآمنوا التقى الناس وتفاوضوا وتبادلوا الحديث والمناظرة، فما كلم أحد بالإسلام إلا ودخل فيه، فدخل في تلك الفترة الوجيزة من الزمان أضعاف ما كان قد دخل فيه قبلها. فقد كان عدد المسلمين سنة 6 من الهجرة يوم الحديبية كان عددهم 1400 رجل، وكانوا بعد عام الحديبية سنة 8 من الهجرة حوالي 10,000 رجل. ولذلك قال ابن شهاب الزهري: ما فتح الله في الإسلام فتحا كان أعظم من صلح الحديبية، إنها بشائر متتابعة يسوقها القرآن الواحدة تلو الأخرى، وكلها تحمل الإخبار عن غيب لا يمكن لأحد من البشر أن يتنبأ عنه كما تنبأ القرآن ولا سيما أن الظروف كلها بعيدة كل البعد عن مثل تلك النبوءات، ومع ذلك كانت تتحقق بكل صراحة ووضوح لتدل على أن هذا الكلام إنما هو كلام الله وليس من صنع البشر. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إنما ذكرناه في الحلقات الماضية إنما كان بالنسبة للأمور التي أخبر القرآن عنها بأنها ستقع في المستقبل، وقد رأينا كيف أنها تحققت دون أن تتخلف واحدة منها على نحو ما أخبر به القرآن، ليكون في ذلك المعجزة الخالدة الناطقة الدالة لكل إنسان في كل زمان ومكان على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله الذي لا يجوز لعاقل أن يمتري فيه، بعد أن رأى أو سمع عن تلك المعجزات اليقينية في الإخبار عن الأمور الغيبية التي تحقق بعضها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق بعضها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وما زال بعضها تدرك حقيقته كل يوم إلى أن تقوم الساعة. وليس ما ذكرناه عن غيب المستقبل هو كل ما أخبر عنه القرآن، وإنما ذكرنا ما ذكرناه كنموذج للإخبار عن الغيب. وهناك أمور لم نذكرها تعرض لها العلماء وتعرضت لها كتب التفسير، ففي القليل ما يغني عن الكثير. ولكن الإعجاز في الإخبار عن الغيب ليس مقصورا على غيب المستقبل، بل هو عام يشمل غيب المستقبل كما يشمل غيب الماضي وغيب الحاضر. أما بالنسبة للماضي فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا لا يعرف قراءة ولا كتابة، وهذه حقيقة لم يختلف فيها مشرك ولا مؤمن ولا يهودي ولا نصراني. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وفي نفس الوقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بأخبار الأمم السابقة على التفصيل الدقيق الذي يخفى على كثير من المتخصصين علاوة عن الأميين. وكانت أخبار الأمم السابقة مقصورة في الجاهلية على بعض الناس من العرب وغيرهم ممن شاع ذكرهم وانتشر في الناس صيتهم، وما عرف ذلك يوما ما عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد ورد في القرآن الكريم الكثير والكثير عن أخبار الأمم الماضية، وفي بعض الحالات بأدق التفاصيل التاريخية التي كانت لا تخفى على كثير من الذين كانوا على صلة بتاريخ الأمم السابقة، كالإخبار عن قصة نوح عليه السلام في دعوته لقومه، وعن سير تلك الدعوة ومدتها وعاقبتها، وعن الطوفان الذي غمر الأرض، وغير ذلك من الأمور، وكالإخبار عن أحوال بني إسرائيل مع فرعون ومع نبيهم موسى عليه السلام، والكشف عن سوآتهم ومخازيهم من قتل الأنبياء والتعنت في المطالب والغلو في الأمور والتحايل على الشرع والعبث في الدين، وكالإخبار عن حياة موسى عليه السلام من بدئها إلى نهايتها وبأدق التفاصيل التاريخية التي كان يجهلها أكثر العرب إن لم نقل كلهم، كما كان يجهلها كثير من بني إسرائيل، كما كشف عن كثير من الأخطاء التي كان عليها بنو إسرائيل من اليهود والنصارى في شأن مريم ابنة عمران وعيسى عليه السلام وعزير، فكان مطابقا لما كان معروفا عند بعض أحبار اليهود والنصارى ممن عرفوا الحقيقة. فتكلم عن بدء حياة ابنة عمران وما صاحب حياتها من الكرامات التي رآها زكريا عليه السلام، ثم تكلم عن حقيقة حملها وبرأها مما كان يرميه بها اليهود من الزنا، ثم تكلم عن حقيقة عيسى بن مريم وأنه بشر من البشر، ونفى عنه ما يزعمه النصارى من أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، كما نفى عنه أنه قتل أو صلب على خلاف ما يعتقده النصارى أيضا، ومما يتوافق مع الحقيقة التي كان يعرفها بعضهم، والحقيقة التي كشفت عنها الأيام حينما اكتشف إنجيل برنابا. فلم تكن قصصهم فقط سردا للحقائق التاريخية التي كانت تخفى على نبينا عليه السلام والتي لم يكن قد تعلمها من قبل، بل كانت في كثير من الأحيان تصحيحا لمعتقداتهم الباطلة التي بنوها على تاريخ وإخبار مزيف محرف. ولذلك لما هاجر المسلمون هجرتهم الأولى إلى الحبشة وعرضوا في القصة المعروفة التي تعقبهم بها المشركون إلى الحبشة، عرضوا حقيقة الدين الذي جاء به القرآن، لم يكن من النجاشي العارف بالحقيقة إلا أن قال إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. ثم قال لما عرضوا عليه حقيقة عيسى بن مريم التي جاء بها القرآن والتي كان يجهلها أكثر من في الأرض حتى النصارى، من أنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، لم يكن من النجاشي إلا أن أخذ من الأرض عودا ثم قال والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلتم مقدار هذا العود. فمن أين عرف محمد صلى الله عليه وسلم تلك الحقائق التاريخية بذلك التفصيل الدقيق الذي كان خافيا على جل أهل الأرض إن لم يكن خافيا عليهم كلهم؟ وعلى افتراض أنه كان يتلقى هذه الأمور عن بعض أهل الكتاب كما يزعمه الملاحدة وكما زعمه المشركون في الماضي، كيف يمكن للعقل البشري أن يؤمن بمثل هذه الأباطيل وهو يحدث الناس بنقيض العقيدة التاريخية التي كان يؤمن بها كل أهل الكتاب في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا؟ وكان ما حدث به وأخبر عنه هو الحق الذي أقره النجاشي وسلمان الفارسي وعلي بن حاتم وكل من أسلم من اليهود والنصارى، وكشف عنه في التاريخ الحديث إنجيل برنابا. إن هذا القصص وإن كان إخبارا عن الماضي إلا أنه إخبار من رجل أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة ولا تاريخ، بل أتى بأشياء تخالف ما كان يعرف علماء التاريخ من الحقائق العلمية التي جعلت إخباره معجزة ناطقة دالة على أنه ما أخبر بما أخبر به إلا من قبل عالم السر والعلانية وعالم الماضي والحاضر والمستقبل من قبل الله. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في قصة موسى عليه السلام وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال في نهاية قصة مريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال في عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في قتله وصلبه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وقال في يوسف عليه السلام بعد أن ذكر قصته وكشف حقيقة ما جرى له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. نعم، إنه الإنباء عن الغيب في الماضي مما يجعل منه معجزة لأهل العصر ولأهل كل عصر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.